الحادية عشرة: لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين، لأن الواقع يدل على ذلك، فلو أخبرنا أهل بلد.
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا. قال بعضهم وهم فرقة من الشيعة أنه يشترط أن يوجد المعصوم بين المخبرين، والشيعة كما تعلمون لهم أئمة قد جعلوهم من المعصومين، قالوا يشترط أن يكون منه، وإلا ما أفادنا الخبر شيء يقين، بل يفيد إيش؟ الظن. لكن الصحيح غير ذلك، لا يشترط هذا. نعم، لماذا؟
لأن الواقع يدل على ذلك، فلو أخبرنا أهل بلد من بلدان الكفار عن حصول فتنة لحصل العلم بخبرهم مع كونهم كفارا، فضلا عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم.
إيه نعم، قلنا بأن تعريف المتواتر هو خبر جماعة يستحيل جماعة، أطلقناه، ما قلنا مسلمين ولا كفار ولا معصومين ولا غير معصومين، يستحيل تواطؤهم على الكذب. فلو أخبرنا جماعة من الكفار يستحيل تواطؤهم على الكذب، كثير جدا، لا حصر العلم اليقين، وأكثر النظريات الطبية الآن من الكفار، حصل العلم اليقيني بأنها تفعل كذا، بعض النظرية تفعل كذا، وبعض العلاج يفعل كذا، وبعض وهكذا، يحصل العلم اليقيني منهم وإن كانوا كفار. فكيف يشترط المعصوم عن الكذب والمعصوم عن الخطأ؟ هذا لا يمكن. نعم.
المسألة الثانية عشرة: لا يجوز على أهل التواتر والجماعة العظيمة أن يكتموا ما يحتاج الخلق إلى نقله ومعرفته، لأن كتمان ذلك.
نعم، هذه مسألة أيضا اختلف العلماء، اختلف يعني الناس فيها. فالشيعة يقولون يجوز على أهل على الجماعة الكبيرة أنهم يتواطؤون على الكذب، أو بعضهم يعني، واستدلوا بدليل أن الصحابة تواطؤوا على أن الإمام علي لا يستحق الإمامة والرسالة، وكلهم كلام طويل لا داعي لذكره. نحن الجمهور قالوا لا يجوز أبدا لأهل الأمة العظيمة الكثيرة أن يتواطؤوا، أن يكتموا شيئا من العلم. نعم، أعد المسألة.
لا يجوز على أهل التواتر والجماعة العظيمة أن يكتموا ما يحتاج الخلق إلى نقله ومعرفته، لأن كتمان ذلك بمثابة الكذب، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، والكذب محال على أهل التواتر والجماعة العظيمة لاستحالة أهل التواتر على الكذب.
إيه نعم، لأن قلنا في تعريفه هو إيش؟ هو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، فالجماعة الكبيرة يستحيل أن يتواطؤوا على مثل هذه الأمور. فلو كان صحيحا أن علي رضي الله عنه هو أحق الناس بكذا بما قالوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نقلوا، ولو لم ينقلوا بعضهم نقلوا الآخرون، ولكن لم يحصل هذا، بل علي رضي الله عنه لما بويع أبو بكر بالخلافة وكان مسافرا ثم رجع، فقالوا له أن أبا بكر قد بويع بالخلافة، فقال كلمة المشهورة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم، فقاس الخلافة أو الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا كما سيأتينا في باب القياس.
المسألة الخامسة عشرة: يجوز التعبد بخبر الواحد شرعا والعمل به لدليلين، أولهما
نعم التعبد بخبر الواحد شرعا هذا معروف، وهو أن نعمل بخبر الواحد، بمعنى أن خبر الواحد حجة يثبت الأحكام الشرعية، ومعنى التعبد أي نتقرب إلى الله، نتقرب إلى الله بالعمل بخبر الواحد، مثل ما نقول نتعبد بالإجماع ونتعبد بالقياس. معنى التعبد هو أن نرجو ثواب الله إذا عملنا، ونرجو ونخاف عقابه إذا لم عملنا إذا لم نعمل. فهنا التعبد هو الرجاء والخوف، فإذن يثبت أو تثبت به الأحكام الشرعية. الأدلة كثيرة جدا، ولكن ذكرت دليلين هنا اختصارا. نعم،
أولهما إجماع الصحابة السكوتي، حيث قبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد
إجماع الصحابة السكوتي، ترى ما في إجماع صريح للمشايخ في كل مسألة، نادر الإجماع الصريح، يعني ينطق كل واحد منهم بأن خبر الواحد حجة، إنما إجماع السكوتي المقصود به أن يعمل واحد من الصحابة بخبر الواحد ويسكت الآخرون، هذا معناه أنهم موافقوا على العمل. كذلك القياس ثبت بالإجماع السكوتي، وهكذا. فالإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا هذا نادر جدا، وإلا وجد لكنه نادر. الإجماع السكوتي هو المنتشر، وهو الذي يستدل به جميع الفقهاء في كتبهم، إذا قالوا الإجماع ولإجماع الصحابة معنى إجماعهم السكوتي، ولكن لا ينطق به لأنه معروف بينهم، يعمل بعض الصحابة على شيء فلا ينكر عليه أحد، معناه أنهم سكتوا، وسكوتهم هذا دليل على أنهم موافقون له، إذ لو كانوا لا يوافقون لأنكروا عليه، والصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم، ينكرون، أنكر بعضهم على بعض. ولكن لم نجد في هذه المسألة أن صحابيا عمل بخبر واحد من صحابي آخر وأنكر عليه، قال أن خبر فلان لا يعمل به. نعم،
حيث قبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجدة السدس، وأن عمر قبل خبر حمل بن مالك، وهو
حمل بن مالك، وهذه الأحاديث مشهورة بينكم لا داعي لقراءتها. نعم،
ثانيهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم، نعم لو سمحت، نرجع إليها إذا، نعم يلا.
ثانيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث آحاد الصحابة إلى البلاد كبعثة مصعب بن عمير إلى المدينة، وعتاب بن أسيد إلى مكة، وإرساله علي ومعاذا إلى اليمن ليعلموا أهل تلك الديار الأحكام الشرعية، ويبعث الواحد من الصحابة ليخبرهم بالناسخ والمنسوخ، حيث كان أهل تلك الديار يقبلون منهم ذلك، فلو أن خبر الواحد غير مقبول لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قبل السامعون الأحكام التي جاءوا بها.
نعم، الدليل الأول قلنا إجماع الصحابة السكوتي، وإذا وجدنا إجماع نقدمه على غيره من الأدلة. أما الدليل الثاني فهو ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرسل آحاد الصحابة إلى الأطراف والقبائل، إذا نزلت آية كان هناك أناس هذه شغلتهم، يذهبون إلى القبائل يعلمونهم الناسخ والمنسوخ، والقبيلة رجال القبيلة يقبلون هذا، لا يقول والله هذا خبر واحد لا نقبله، بل يقبلون الناسخ ويتركون المنسوخ لا يعملون به. كذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن كان معاذ يخبرهم ويعلمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية، ولا يقولون أن هذا خبر معاذ خبر واحد، بل يعملون به. هذا يدل على قبول خبر الواحد وأنه يعمل به، ويأثم الإنسان على عدم العمل به. نعم.
المسألة 16: لا يشترط لقبول الخبر أن يرويه اثنان، بل يقبل الخبر وإن كان راويه واحدا، لما سبق من الدليلين اللذين ذكرا في المسألة السابقة.
أي نعم، أبو هاشم من المعتزلة وبعض المعتزلة يشترطون، يقولون أنه لا بد أو يشترط في خبر الواحد أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ويروي الحديث عن كل واحد اثنان، وهكذا. ولكن هذا ليس بصحيح، بل إن الحديث أو بل إن الأدلة المثبتة لحجية خبر الواحد دلت على أن خبر الواحد يعمل به، لا يشترط هذا الشرط. إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وروى عن هذا الصحابي آخر، وروى عن هذا الآخر شخص ثالث، وهكذا ووصل إلينا، نعمل به إذا توفرت شروط الراوي في غير الصحابي. طبعا الصحابي كل روايتهم صحيحة لثبوت عدالته، لكن غير الصحابي هو الذي نتأكد منه كما سيأتينا. نعم.
المسألة 17: الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة، بل يكفي واحدة كغير الرواية في الزنا ولا فرق.
أي نعم، هذه مسألة بعضهم اشترط أن الرواية في الزنا أو الأحاديث الخاصة بالزنا، الأحاديث الخاصة بالزنا ينبغي أن يرويها أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. نقول أن أحكام الزنا كالأحكام الأخرى تعمها أدلة حجية قبول خبر الواحد. أجمع الصحابة السكوتي وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى الأطراف والقبائل ما فرقت بين الأحكام، جميع الأحكام في العبادات في المعاملات في الحدود في غيرها واحد يكفي. وكان أحد الصحابة يذهبون إلى القبائل ويروون لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الحدود أو في المعاملات أو في العبادات، ولم يفرقوا. كذلك هنا لا نفرق، نقبل خبر الواحد وإن كان فيها في الزنا. أصحاب المذهب الأول قائلون لا يقبل، قاسوه على الشهادة في الزنا. الشهادة في الزنا لابد من أربعة كما تعرفون. لكن الرواية تختلف عن الشهادة، ليست الرواية مثل الشهادة. لذلك تجدون الرواية تقبل من العبد ومن النساء. المرأة الواحدة إذا روت حديثا كأمهات المؤمنين يقبل، لكن الشهادة لا تقبل منها إلا إذا كان معها شاهد آخر. كذلك العبد لا تقبل شهادته، وهكذا. نعم.
لعموم الدليلين السابقين، حيث دلا على أن خبر الواحد الثقة يقبل مطلقا سواء في الزنا أو في غيره.
إيه نعم، قلنا الأخبار الخاصة بالزنا لا تختلف عن الأخبار الخاصة بغير الزنا، لأن الدليلين السابقين وهي إجماع الصحابة وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة القبائل عمت هذه الأحكام ولم تفرق بين الأحكام. نعم.
المسألة 19: يعرف الصحابي بطرق. الطريق الأول النقل المتواتر.
نقف على هذه المسألة. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خيرا أن فرغت نفسك وتبرعت بوقتك لإيصال علم قل من تناوله في حلقاتهم في هذا الزمان، وجزاك الله عنا خيرا أن أذنت لنا بتصوير مؤلفك وما ذلك إلا لمصلحتنا. يقول: وأنا أحاول البحث في مرجع يتناول مسألة المتشابه والمحكم، فإلى أي الكتب تحولني وجزاك الله خيرا؟
كل كتب الأصول بحثت هذا الموضوع يا جماعة، ارجعوا إلى ابن قدامة روضة الناظر، ارجعوا إلى العدة لأبي يعلى، التمهيد لأبي الخطاب وغيرهم. لكن يبدو لي أنكم ترجعون إلى كتب حديثة أو كتب كذا. أصول الفقه يا جماعة كلمة بسيطة، أصول الفقه الذي لا يتعمق فيه بعض الشيء لن يستفيد، ترى فقط يثير شبه تحتاج إلى أجوبة عنده فيختلط أمره عليه. يعني دراسة أصول الفقه كثقافة أو من المختصرات هذا لا يفيد شيء إلا معرفتك ثقافة يعني. نعم يلا شيء.
أحسن الله إليك. هذا أحد الإخوة يقول: ما معنى أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم اليقيني وجزاك الله خيرا؟
نعم، خبر الواحد يفيد الظن بمعنى أنه يفيد أو لا يتطرق له احتمالان، الصدق والكذب خبر الواحد، ولكن رجحنا الصدق لتوفر شروط الراوي بهذا الراوي، إذا توفر نرجح الصدق بسبب إيش؟ هذه الشروط. يعني خبر الواحد لو احتمالان، الصدق والكذب، رجحنا الصدق لأن الراوي قد توفرت فيه شروط الرواية كما ستأتينا إن شاء الله، فيبقى الكذب احتمال مرجوح. هذا معنى الظني. وأي دليل ظني يقال أن هذا الدليل ظني وأكثر الأدلة ظنية معنى أنه له احتمالان، راجح ومرجوح. أما الذي ليس له احتمال لا يحتمل إلا معنى واحد فهو قطعي، يفيد العلم اليقيني والقطعي وهو النص، يسمى النص. أما هذا يسمى الظاهر بالنسبة للنصوص. نعم
أحسن الله إليك. وهذا يقول: ماذا يقصد بالقول بالضروري؟ هل هو ضرورة التصديق به أو أنه ضروري لا بد من التصديق به للحاجة إليه؟
يعني بمعنى اضطر إلى تصديقه، النفس اضطرت إليه، يعني بمعنى أنه لا مجال للشك فيه، ضرورة، كقولنا معلوم من الدين بالضرورة. فمثلا شخص لا يصلي وهو ساكن بين المسلمين سنوات، نقول: لماذا لم تصلي؟ فيقول: أنا لم أعلم بأن الصلاة واجبة. لا نقبل منه هذا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، يرى الناس داخلين خارجين كل وقت. أما الشخص الذي قد عاش في بلد نائي لا يرى أحدا فهذا يمكن أن يعذر. نعم
يا إخوان، الشيخ وعدنا اليوم بزيارة المكتبة، فعذرا لأن المكتبة ممنوع دخولها جزاكم الله خير، فنرجو عدم الإحراج. أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة في مسألة وقوع المجاز في القرآن اتصل علي بعضهم، يعني بعض الطلاب، وقالوا إن المنتشر بيننا إن القلة من العلماء هم الذين يقولون بأن في القرآن مجاز، هذا المنتشر بيننا، وهذا ليس بصحيح، بل إن الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم هم الذين يقولون بأن في القرآن مجاز، لم يخالف إلا الظاهرية والروافض فقط. تريدون نطبق هذا على الكتب العلمية من كل مذهب كتاب؟ أتينا لكم بالكتب، هذا هو الواقع من الكتب، ما عندنا شيء ترى. هذا كلام السلف، يعني يقول بأن المنتشر، يعني هذا القائل يقول بأن المنتشر بيننا بأن القلة من العلماء يقولون بأن في القرآن مجاز. قلت له بالعكس تماما، الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم كما تكلمت عنهم كتبهم يقولون بأن في القرآن مجاز، إنما المخالف كما نص عليه نصت عليه الكتب، كتب السلف، كتب السلف لاحظوا قديمة، يعني هم الظاهرية خاصة ابن حزم والروافض وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، هم الذين يقولون إنه ليس في القرآن مجاز. أنا تأكدت من المسألة، وعلى أساس أنا يمكنني أقتنع بأن في القرآن، بأنه ليس في القرآن مجاز، وكل واحد لا شك أنه له الحق بأنه يسأل ويدقق، لأنه ما أتى إلا لأجل طلب الحقيقة. تريدون نقرأ من كل كتاب من أصحاب، يعني كل كتاب من مذهب من المذاهب هذا الكلام، أم أنتم مقتنعون؟ موجودة هي الكتب، لا داعي لأننا هذه طريقة، يعني آتي بكتب السلف ونقرأ. هم يتكلفون في الأجوبة، يعني بعض هم يأتون بتكلف لأجل ألا يقولوا في القرآن مجاز، والحقيقة ليس لا داعي لهذا التكلف، لأن القرآن نزل بلغة العرب، وصف الله القرآن بأنه عربي، فكيف يصفه؟ خلاص، وصف الله عز وجل القرآن بأنه عربي، إذن لا بد أن يكون في هذا القرآن كل ما يتكلم به العرب، والعرب تكلموا بالمشترك وتكلموا بالمجاز وتكلموا بكل ما، وهناك أدلة وبراهين وشواهد من النثر ومن الشعر على أنهم فعلوا هذا، فهم يتكلفون في تخريج كثير من الآيات، مثل مثلا يعبر دائما الله عز وجل في قوله إن استطاعوا، إن يعبر بكلمة إن، هذه القليلة الوقوع، لأن إذا أقوى منها، وهو يعلم أنهم يستطيعون أو لا يستطيعون، لكنه عبر بهذا لأن العرب يعبرون بهذا. كذلك وكنا لحكمهم شاهدين، لحكمهم الحاكم هو داود وسليمان، هما حاكمان، الأولى أن يقول أو لا، لو كان ليس في القرآن مجاز لقال وكنا لحكمهما، لكنه قال لحكمهم، أضاف الحكم إلى الحاكمين والمحكوم بشأنهما وهما صاحب الزرع وصاحب الغنم. قيل كيف يكون حاكمان، كيف يضاف الحكم إليهما مع أنهما محكوم عليهم أو لهما؟ قال أنه أضاف مجازا، لأن الشخص يقال له هل صدر حكمك، يضاف الحكم إليه مع أنه هو صاحب القضية. فقد صغت قلوبكما، هما عائشة وحفصة، ترى لو لم يتكلم بالمجاز لقال فقد صغت قلباكما، لكن سبب النزول قلوبكما، نزلت الآية بقول قلوبكما، وهذا يدل على أن المراد أربعة قلوب مجازا، لأن عائشة مالت في الظاهر إلى شيء وفي الباطن إلى شيء آخر، حفصة كذلك مالت في الظاهر إلى شيء وبالباطن إلى شيء آخر. إذن أربعة بيوت إذا سماها بهذا الاسم لهذا، وغيرها وغيرها كثير. القائلون بأن في القرآن ليس في القرآن مجاز يتكلفون جدا جدا. وهذه مسألة معروفة، وقد نقل الذين نثق بكتاباتهم من السلف الصالح عن الأئمة الأربعة أنهم يقولون بأن في القرآن مجاز وكثير أكثر أتباعهم، ونقلوا أن الذين أنكروا المجاز هم الرافضة والظاهرية وبعض الشافعية والحنابلة فقط. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
نبدأ في موضوعنا اليوم. نعم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى.
لحظة، من أراد أن يتأكد من المراجع هذه شرح الكوكب المنير نقل عن الأئمة المجلد الأول، والتمهيد لأبي الخطاب شرح الكوكب المنير للفتوح الحنبلي، والتمهيد لأبي الخطاب الحنبلي المجلد الأول أيضا، والروضة روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي وهو في الظاهر المجلد الأول. نعم. ثم من المذهب الحنفي مسلم الثبود لابن عبد الشكور الحنفي وشارحه أو شرحه الأنصاري في فواتح الرحموت. من المذهب المالكي الأحكام في أصول الأحكام، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي، لأحكام الفصول المالكي، أحكام الفصول للباجي، أحكام الفصول للباجي نص على هذا. ومن المذهب الشافعي الأحكام في أصول الأحكام الآمدي والمستصفى الغزالي، هذه الكتب نص على أن المخالفين هم كذا وكذا، قلة من. نعم. نبدأ في أو نكمل مسائل السنة. نعم.
المسألة التاسعة عشرة، يعرف الصحابي بطرق هي: الطريق الأول النقل المتواتر.
نعم. كيف نعرف الصحابي قبل أن نبدأ في الروايات، وقبل أن نبدأ في شروط الراوي، وقبل أن نبدأ في الأحاديث وألفاظ الأحاديث؟ أردنا أن نعرف الصحابي من هو. الصحابي كيف نعرفه؟ كيف نعرف أن هذا صحابي وهذا غير صحابي؟ نعرفه بطرق. الطريق الأول، نعم،
حيث إن كثيرا من الصحابة قد علمنا بصحبتهم، قد علمنا بصحبتهم من طريق التواتر، كالخلفاء الأربعة وزوجاته صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار.
إيه نعم. الطريق الأول التواتر، وهذا أكثر وقوع في الكتب المشهورة وهو التواتر، يعني تواتر عندنا، تواترت عندنا الأخبار بأن هؤلاء من الصحابة، الخلفاء الأربعة والصحابة وأهل بدر وغيرهم كلها أتت عن طريق التواتر، هذا واحد، وهم أكثر الصحابة، وأكثر الصحابة ثبتوا على أنهم صحابة عن طريق هذا الأول. نعم.
الطريق الثاني أن يخبر الشخص العدل الثقة المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه صحابي، ويقول: أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا قال صحابي، إذا قال العدل الثقة الذي لم نعهد عليه شيء، قال: أنا صحابي أو صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نقبل ونعامله على أنه صحابي. لاحظ ترى له ثمرة هذا. نعم.
الطريق الثالث أن يخبر الواحد ممن ثبتت صحبته ويقول إن فلانا من الصحابة، لأن الصحابي عدل فيقبل كل ما يخبر به.
إيه نعم، أن يأتي صحابي آخر ثبتت صحبته ويقول يشهد لفلان آخر إن فلان من الصحابة، هذا أيضا نقبل كلامه ونعتبر فلانا من الصحابة لأنه عدل وثقة، ونقبل ما يقوله من الأحاديث، إذن نقبل ما يقوله بالنسبة لشخص آخر. نعم.
الطريق الرابع أن يقول المسلم الذي ثبتت صحبته كنت أنا وفلان من الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك هذا الطريق يحكي عن قضية وكنت أنا وفلان، إذن فلان صحابي الذي حكى أنه جرى لهما قضية عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الطريق الخامس أن يقول المسلم الذي ثبتت صحبته دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، حتى إذا عبر بهذا التعبير العام دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وفلان أو نحو من ذلك فإنه تثبت صحبته. طبعا هذه الطرق قد يقول قائل ما فائدتها؟ يعني نعم لها فائدة كبرى، لأن عندنا دليل من الأدلة الشرعية يسمى قول الصحابي، اختلف العلماء هل هو حجة أو ليس بحجة، يعني دليل من الأدلة الشرعية أو لا، اختلف العلماء فيه. فمن ثبتت صحبته في هذه الطرق الخمس كلامه دليل، مجرد كلامه إذا رجح شيئا أو مال إلى شيء فإن العلماء يستدلون بكلامه، جمهور العلماء، مثل ما استدل بعض العلماء بأن ابن عمر كان لا يزكي على حلي بناته وجواريه، هذا دليل مع أنه مخالف لبعض أقوال العلماء، لكن بعض العلماء استدلوا بهذا. وبالمناسبة رأي الجمهور هو أنه لا زكاة في الحلي، مستدلين بأحاديث، حديث ثبت عندهم لا زكاة في الحلي نص، ومستدلين بقول الصحابي هذا أو فعل الصحابي هذا، ومستدلين بالعقل وغير ذلك من الأمور. والمشهور الآن عندنا أنه يفتى بإيه؟ بأن في الحلي زكاة. يعني ليس معنى أنه مشهور أنه قول الجمهور، وليس معنى أنه ليس بمشهور أنه قول القلة، لا يا جماعة، في كل الأمور ترى. نعم.
المسألة العشرون يقبل خبر الصحابي مطلقا لثبوت عدالته بالكتاب والسنة والعقل.
أي نعم، لما أردنا أن نذكر شروط الراوي قدمنا على ذلك أن الصحابي لا يشترط فيه شيء، الراوي الصحابي التي ثبتت صحبته لا يشترط فيه الشروط التي ستأتي، الشروط الخمسة، لأنه ثبتت عدالته بآيات وأحاديث، لذلك نقبل منه كل ما يقول بدون أي تردد إذا ثبتت صحبته بالأمور الخمسة السابقة. نعم.
فمن الكتاب قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، حيث إن الله تعالى قد صرح بأنه قد رضي عن الصحابة، ولا يرضى الله تعالى إلا عمن اتصف بالعدالة، حيث إنه لا يرضى عن الفساق. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم.
يكفي هذا، معروف، هذا شيء معروف لدينا أن الصحابة تقبل رواياته وما يقول رواياتهم الأحاديث بدون أي مناقشة وبدون أي تدقيق على أعيانهم، بأن يقال هذا هل توفرت فيه شروط الراوي أو لم تتوفر، هذا متفق عليه. نعم.
فلو لم يكن المسألة الواحدة والعشرون لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط، هي الشرط الأول أن يكون مسلما.
غير الصحابي لا يقبل خبره إلا بشروط لا بد منها، وهذه الشروط كثيرة، منها المختلف المتفق عليه ومنها المختلف فيه، ذكرت هنا المهم منها. نعم.
الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا تقبل رواية الكافر لأنه متهم بالدين غير مؤتمن على أي خبر يخص الشريعة الإسلامية، فعداوته للمسلمين تحمله على الكيد لهم والحرص على التدليس والتلبيس عليهم في دينهم، لأنهم أفضل من لأنه أبغضهم من أجله.
نعم. الكافر لا تقبل روايته مطلقا، الكافر الأصلي، سيأتينا موضوع مسألة من المسائل، الكافر الذي كفر لأجل بدعة اختلف العلماء فيها وفيه تفصيل، لكن هنا الكافر الأصلي هذا لا تقبل روايته، اتفق العلماء على ذلك. لماذا؟ لأنه لأجل كفره سيضع بعض الأحاديث التي تبين أن الإسلام ليس في صالح البشر إلى آخر الكلام، وأبغض المسلمين من أجل هذا الدين، لذلك سيحيك لهم جميع الحبائل وجميع الأشياء لأجل أن يبطله، فهذا لا يؤتمن جانبه، لذلك لم يقبل العلماء رواية الكافر الأصلي. أما الكافر الذي كفر بسبب بدعة، كفره هو مسلم ولكنه كفر بسبب بدعة، فهذا فيه تفصيل. نعم.
الشرط الثاني أن يكون الراوي بالغا، أما الصبي فلا تقبل روايته لأن الصبي لا يعرف الله تعالى، وإذا كان كذلك فلا يخاف عقاب من لا يعرفه، ولا يرجو ثواب من يجهله، فيكون الصبي لا رغبة له في الصدق، ولا يوجد شيء يجعله يتجنب الكذب، وبالتالي لا يؤمن من جانبه، فلا يوثق بخبره فلا يقبل.
إيه نعم، الصبي مطلقا لا تقبل روايته، يعني سواء كان مميزا أو ليس بمميز، سواء كان قبل السابعة أو بعدها لا تقبل روايته مهما كان إلا إذا بلغ. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول أن الصبي لا يعرف الله ولا يعرف مخافة الله، لذلك تجدون الصادق يصدق لأنه يرجو ثواب الله، ويتجنب الكذب لأنه يخاف عقاب الله، لكن الصبي لا يعرف مخافة الله لأنه لا يعرف الله أصلا، فلذلك لا تقبل روايته. لا يعني يستغرب أن يأتي بشيء فيه زيادة أو نقصان، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على عدم قبول رواية الصبي. نعم.
وأيضا فإن الصبي إذا أقر بشيء على نفسه فإنه لا يقبل، فإذا كان لا يقبل منه هذا مع أنه خاص بنفسه فإنه من باب أولى أن لا يقبل خبره عن غيره.
نعم، الصبي لا يقبل في أموره الخاصة، بمعنى لو حصل مثلا جرح أو جرح في حديدة أو نحو من ذلك، ثم قال فلان الذي ضربني، لا يسلم له الأمر ويقبل هذا الشيء منه، وقد اتفق العلماء على ذلك. فإذا كان لا يقبل في الشيء الخاص به فإنه لا يقبل في الشيء غير الخاص به مثل الروايات، وهذا عن طريق القياس الأولى. نعم.
الشرط الثالث أن يكون الراوي عاقلا، فلا يقبل خبر المجنون لأن العقل يميز بين خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وخبر غيره، وبين قبح الكذب وحسن الصدق، ويعلم معنى المنقول والمراد من والمراد منه.
اي نعم، المجنون مطلقا سواء كان جنون اصلي او طارئ، او سواء كان جنونه مطبقا او ياتي احيانا ويزول احيانا، فهذا لا تقبل روايته مهما كان. فالعاقل من شروط الرواية. قد يأتي أشخاص، وطبعا السفيه وغير ذلك والمعتوه يدخل في باب المجنون، ترى لا تقبل رواياتهم ولا أقوالهم ولا شهاداتهم مهما كان. لو حكم عليه بأنه بعض الأيام يكون أعقل من العقلاء، فإننا لا نعلم هذه الأيام بالدقة. لذلك لا، قال العلماء احتياطا لا يقبل رواية المجنون مطلقا. نعم.
الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بالعدالة، وهي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.
نعم، اشترط العلماء أن يكون الراوي عدلا، والعدالة كما عرفنا هنا هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، بمعنى أن العدالة أو كثير من الناس العدالة فيهم مخلوقة معهم وليست مكتسبة. يعني كلمة هيئة راسخة في النفس مولودة معهم، تجده منذ كان صبيا وهو يتجنب الصغائر، فما بالك الكبائر. فهذا هو العدل، ملازمة التقوى يعني يترك المنهيات، والمروءة يترك بعض الأشياء المخلة بالخلق والعفة وغير ذلك من الأمور. نعم.
حتى تحصل ثقة النفس بصدقه، ويتحقق ذلك باجتناب جميع الكبائر والصغائر، واجتناب بعض المباحات التي يدل فعلها على نقص المروءة ودناءة الهمة، كالإفراط في المزاح والبول في الشارع والأكل في السوق. والضابط في هذا ظهور أمارة الصدق وعدم ظهور.
نعم، هذه الأمور مباحة أن يفعلها الإنسان لا شك، كالمشي مثلا ولا عمامة عليها ولا غترة ولا غير ذلك، هذه مباحة. كذلك الأكل في السوق، البول في الشارع وهو قائم، هذه لا بأس، لكن صاحب العدالة يتجنبها، لأنه يتصور أن أحدا سيتأذى وإن كان بعيدا. هذا التصور، هذه المروءة. نعم.
وهذا يختلف باختلاف المجتهدين، وعلى هذا لا يقبل خبر الفاسق لقوله تعالى.
نعم، يختلف باختلاف المجتهدين، بمعنى أن العدالة هذه تختلف باختلاف أنظار الشخص الناظر لك، فقد يقبل القاضي شهادة هذا الشخص لأنه بان من كلامه ومن سيرته الخاصة لما سأل عنها، بان منه أنه يترك يعني كثرة الكلام وكثرة المزاع، وإنسان جاد في حياته، مقبلا على عمله، صادقا في أقواله في كل شيء. أما القاضي الآخر فقد لاحظ عليه بعض الملاحظات التي ترد لأجلها الشهادة، لذلك لم يقبل. هذا معنى تختلف أنظار المجتهدين في العدالة. ثم أنه في بعض البيئات تجدون شيء عادي أن يخرج الإنسان بلا غترة وبلا يعني شماغ وكذا، أصلع الرأس يعني ليس عليه شيء، عادي يقبلون، تقبل شهاداته لأنه يعني مجتمعهم قد يعني اعتاد على ذلك. لكن مجتمعنا مثلا هنا لو خرج إنسان وأتى إلى المحكم وهو كذا، لا اتهم يعني في شيء، لأنه خرج عن ما اعتاده الناس. لذلك المجنون لماذا سمي مجنونا؟ أو لماذا حكم على هذا بأنه كذا؟ لأنه خرج عن ما اعتاده الناس من التصرفات، والآن منتشر، انتشر بعض الشيء لأنهم رأوا المجتمعات الأخرى فبدأوا يقلدونهم. فهذا لا بد أن يكون في عقله شيء ترى، يتأكد القاضي أو المجتهد منه الذي يخالف ما اعتاده المجتمع. نعم.
وعلى هذا لا يقبل خبر الفاسق لقوله تعالى.
نعم، على هذا يعني اشتراطنا للعدالة لزم منه أن الفاسق لا تقبل روايته مهما كان فسقه، قليل كثير لا تقبل روايته. لماذا؟
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث إن الله تعالى قد نهانا في قبول خبر الفاسق والعمل به إلا بعد التثبت والتأكد من صحته، فلو كان خبر الفاسق مقبولا لما أمرنا بالتثبت من خبره.
إيه نعم، هذا وجه الدلالة من هذه الآية، أن هذه الآية أمرتنا بأن نتثبت من خبر الفاسق لا نقبله، فهذا يدل على أن خبر العادل وهو ضد الفاسق مقبول، ويدلنا على أن خبر الفاسق لا يقبل إلا بعد التثبت والتأكد من رواياته وأقواله في كل شيء. نعم.
الشرط الخامس: أن يكون الراوي ضابطا متقنا لما يحفظه دون تغيير، لأن غير الضابط قد يغير لفظ الخبر فيتغير بذلك المعنى، وقد يسقط من الخبر ما يحتاج إليه في الاستدلال، وقد يضيف إلى الخبر ما يفسد الاستدلال به.
أي نعم، أن يكون الراوي ضابطا يعني متقنا لما يحفظه، لا ليس مشهور عنه أنه ينسى بعض الشيء، لأنه إذا كان كذلك تأخذ أحيانا الغفلة أو السهو أو غير ذلك من الأمور، قد يسقط بعض الألفاظ التي هي أهم في الحديث، وقد يضيف شيئا يدعي بأنه هو لفظ الحديث، وهذا يغير، لأن هذا الحديث يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، فلا بد أن يكون ضابط مشهور عنه بأنه يعني يضبط الحفظ أو يروي الحديث بالمعنى إذا توفرت شروط الرواية بالمعنى كما ستأتي. فإن كان هذا الشخص يضبط الأحاديث القصيرة دون الطويلة تقبل منه الأحاديث القصيرة، وإن كان لا يضبط لا قليلة لا صغيرة ولا لا قصيرة ولا طويلة فلا يقبل من شيء. وقال بعض العلماء: الذي لا يضبط الأحاديث الطويلة لا يقبل منه لا قليل ولا كثير. نعم.
المسألة الثانية والعشرون: لا يشترط في الراوي كونه فقيها لدليلين.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة ترى، هل يشترط في الراوي يكون فقيها؟ بمعنى هل يشترط أن يعلم ويفقه الأحكام التي دل عليها هذا الحديث أو لا يشترط ذلك؟ نعم، وقلنا بأنه لا يشترط ذلك، فيقبل الحديث من الشخص وإن كان غير فقيه أو غير عالم بالأمور. نعم.
أولهما لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حيث إن الله تعالى قد أوجب التبين في حالة الفسق وعليه، فلا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان فقيها أو غير فقيه.
نعم، وجه الدلالة من هذه الآية أنه خصص التبين والتأكد من الأحاديث من صدقها وغير ذلك إذا كان الراوي فاسقا فقط، أما الراوي الفقيه فلم يأتي به شيء، فهذا يدل على أن أي راوي توفرت فيه شروط الرواية تقبل روايته، إلا الفاسق لا تقبل روايته مطلقا سواء فقيه أو غير فقيه. نعم.
ثانيهما قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه.
فرب حامل فقه غير فقيه، هذا صريح بأنه قد يحدث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي أشخاص يحفظون لكن لا يفهمون ما يحفظون، ولكن وظيفتهم يؤجرون عليها أنهم يروون هذه الأحاديث لغيرهم الذين يفهمون ويفقهون، وهذا الذي حدث. نعم.
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
نعم.
وهو صريح في الدلالة.
نعم.
المسألة 23: لا تشترط في الراوي.
إذن هذه شروط الراوي، كل ما المسألة السابقة والمسائل التي ستأتي كل مسألة فيها خلاف، وهي تفريع عن شروط الراوي ترى، وهي كثيرة، حتى أن المسألة السابقة هذه اشترط الحنفية بعضهم اشترط أن يكون فقيها في جميع الأحاديث سواء كانت معارضة بالقياس أو ليست معارضة، لكن الحنفية وبعض العلماء اشترطوا قالوا إذا عارض الحديث القياس وتعارض يعني فأيهما الذي يقدم؟ الجمهور قالوا نقدم الحديث سواء كان الراوي فقيه أو غير فقيه نظرا لهذا الكلام الذي قلناه. أما الحنفي قل لا ننظر، إن كان الراوي فقيها فإننا نقدم الحديث على القياس، وإن كان غير فقيه فإننا نقدم القياس عليه. واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه رد حديث أبي هريرة لما روى له أنه يجب الوضوء من حمل الجنازة، رده ابن عباس فقال نتوضأ من ملامسة عيدان يابسة، يعني هذا استعمل العقل ابن عباس ورد حديثه. كذلك رد ابن عباس حديث أبي هريرة الوارد في الوضوء مما مست النار، فقال لو كان الوضوء مما مست النار صحيح لوجب الوضوء، قال ابن عباس لو كان الوضوء مما مست النار صحيح لوجب الوضوء من الماء المسخن، يعني إذا سخننا ماء على نار وتوضأنا منه يجب أن نتوضأ منه أيضا، وهذا لم يقل به، فهذا استدل به الحنفية على إيش؟ على أن الراوي إذا كان غير فقيه فإنه يقدم القياس عليه والعقل ودليل العقل. والحنفية قسموا الصحابة إلى قسمين ترى، فقهاء وغير فقهاء، فالفقهاء الأئمة الخلفاء الأربعة وحفصة وعائشة وأمهات المؤمنين كلها وزيد ومعاذ وغيرهم والعبادلة، وغير الفقهاء أبو هريرة وأنس والنعمان نعم وغيرهم. نعم.
المسألة 23: لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم
نعم اشترط بعضهم وقال يشترط في الراوي يكون كثير المجالسة للعلماء حتى يعرف اصطلاحاتهم ويعرف طرق استنباطاتهم ويعرف طريقة كلامهم ورواياتهم وألفاظهم واحترامهم لكذا، اشترط بعضهم هذا الشرط، ولكن الراجح وقول الجمهور بأنه لا يشترط ذلك، يعني لا يشترط مجالسة العلماء حتى نقبل، يعني لا يشترط في هذا الراوي لا نقبل منه إلا إذا كان كثير المجالسة للعلماء. لماذا لم نشترط ذلك؟ قال
لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا رواية بعض الأعراب، والأعرابي لا يجالس العلماء لكثرة ترحاله وتنقله، فهم لم يفرقوا بين الراوي المكثر لمجالسة العلماء وبين غيره إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة الذكر.
أي نعم، نقول لم نشترط ذلك لأنه توفرت في شروط الراوي الإسلام والتكليف العقل والقلوب والعدالة، إذا توفرت هذه الشروط فإنا نقبل ما يقوله هذا الشخص الراوي، سواء كان كثير المجالسة للعلماء أو ليس بكثير، لأن الصحابة رضوان وأيضا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون رواية العرب ويعملون بها، مع أن الأعراب مشهور أنهم اشتهر عنهم أنهم كثيروا الترحال والتنقل من مكان إلى مكان آخر، مما يصعب عليهم مجالسة العلماء. هذا مذهب جمهور العلماء طبعا، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا كان لا يقبل شهادة الأعراب ولا روايات الأعراب، حيث أنه لما روى له ابن سنان الأشجعي، معقل ابن سنان الأشجعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه امرأة من قومه حقها من الميراث وحقها من المهر لما توفي النبي، لما توفي زوجها عنها قبل الدخول بها، أعطاها حقها من المهر. شهد معقل بن سنان الأشجعي على بذلك وهذه الرواية عند علي بن أبي طالب، فلم يقبل له ذلك، فقال أنا لا أقبل نص، فقال أنا لا أقبل شهادة العرب. بينما ابن مسعود رضي الله عنه قبل شهادة معقل هذه. نعم.
المسألة 24، لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا، فلم يفرقوا بين من يروي حديثا واحدا وبين من يروي الأحاديث الكثيرة.
نعم.
إذا توفرت فيه الشروط الراوي السابقة.
نعم. بعضهم اشترط ويقول وقال إنه ينبغي أن يكون الراوي معتاد على الرواية من كثرة ما رواه، فلا نقبل حد من شخص قد روى حديثا واحدا، قد لا يعرف طرق الرواية ولا يعرف شروط الرواية، ولكن هذا الشرط غير صحيح، فنقبل قليل الرواية حديثها الذي يرويه ونقبل الكثير، لا فرق، بشرط أن تتوفر في تلك الشروط شروط الراوي. نعم.
المسألة 25، لا يشترط في الراوي كونه مشاهدا حال السماع منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا أخبار عائشة رضي الله عنها وكانوا يسمعونها من وراء ستر اعتمادا على صوتها بدون رؤية شخصها، فهم في تلك الحالة كالعميان بالنسبة لعائشة.
أي نعم. اشترط بعضهم ويقول ينبغي أن يرى الراوي وهو يروي الحديث، يعني السامع ينبغي أن يرى الراوي بعينه حتى يتأكد من أنه هو المتكلم ويثق بكلامه، هذا كلامهم، لكن هذا غير صحيح، فإنه لا يشترط هذا الشرط، فنسمع الحديث من شخص لا نراه ليست مشكلة، ونقبله ونعمل به، واستدلوا بما يصنعه الصحابة، كانوا يقبلون الأحاديث التي ترويها أمهات المؤمنين، مع أنها تروي لهم الأحاديث من وراء حجاب. نعم.
المسألة 26، لا يشترط في الراوي كونه عالما باللغة العربية، لأن جهله بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه للحديث، ولهذا يمكنه حفظ القرآن الكريم وإن لم يعرف معناه.
نعم. اشترط بعضهم بأن الراوي يجب أن يكون عالما باللغة العربية وعارفا لطرق استعمالاتها واشتقاقاتها وأساليبها حتى لا يغير من اللفظ، لأنه قد يجتهد هذا الراوي ويغير بعض الألفاظ المهمة، لكن العارف باللغة العربية يقول يعلم أن هذا اللفظ مهم في ترتب الحكم عليه، لذلك لا يغيره، أو إن غيره أتى بعبارة ولفظة مثلها مثل العبارة المغيرة، هذا كلامه. لكن نقول ليس هذا شرط ولا يعتبر هذا الشرط، فإننا نقبل الأحاديث الواردة من الراوي وإن كان لا يعرف اللغة العربية إذا توفرت فيه شروط، الشروط السابقة خاصة الضبط، خاصة إذا تأكدنا من إسلامي ومن كونه بالغا وعاقلا وتأكدنا من عدالته، لا بد أن نتأكد من أنه ضابط يضبط ويتقن ما يحفظه، لا ينسى شيئا أو يسهو عن شيء أو يغفل عن آخر أو نحو من ذلك. إذا توفرت الشروط هذه فإن الخبر يقبل منه وإن كان لا يعرف اللغة العربية، فقد قبل الصحابة روايات صهيب وبلال وغيرهم وسلمان وغيرهم ممن لم يعرف اللغة العربية إلا طبعا ما قال.
المسألة 27: لا يشترط في الراوي كونه ذكرا لإجماع الصحابة على قبول أخبار عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وحفصة رضي الله عن الجميع بدون نكير من أحد.
نعم، هذا أيضا شرط اشترطه بعضهم، بعض الحنفية المتشددين اشترطوا أن يكون الراوي ذكرا، وإن جاء الحديث عن طريق امرأة فإنهم لا يقبلونه إلا إذا كان مؤيد بدليل آخر، يعني إذا كان هذا الحديث ورد عن امرأة فقط لا يقبلونه إلا إذا كان مؤيدا بدليل آخر من مفهوم آية أو من حديث آخر أو رواية أخرى أو نحو من ذلك أو قياس، لكن هذا الشرط غير صحيح، لأن الصحابة كانوا يقبلون روايات أمهات المؤمنين بدون نكير، فكان هذا بمثابة الإجماع.
وأيضا لو كانت الأنوثة مانعة للمرأة من قبول روايتها لكان ذلك مانعا من قبول فتواها، ولكن قولها يقبل في الفتوى فيقبل خبرها في الرواية قياسا عليه.
نعم، الدليل الأول هو إجماع الصحابة السكوتي، حيث إن الصحابة كانوا رضوان الله عليهم يقبلون روايات أمهات المؤمنين بدون نكير. الدليل الثاني قياس، القياس على الفتوى، فقد أجمع العلماء على أن المرأة تفتي إذا كانت عالمة وتخبر العوام بأحكام الله، فإذا كانت الفتوى تقبل منها والأحكام التي تأتي بها فمن باب أولى أن تقبل منها الرواية، ولا فرق، لأن الفتوى تخبر عن حكم الله في هذه المسألة، والرواية تخبر عن قول غيرها، فلا فرق بينهما، وبجامع أن كل منهم أحكام شرعية تؤدي إلى الأحكام الشرعية ووجوب العمل بها. نعم.
المسألة 28: لا يشترط في الراوي عدم القرابة وعدم العداوة، بل تجوز رواية الولد بما يعود منفعته إلى والده، ويجوز العكس، ويجوز أن يروي خبرا يضر بعدوه وينفعه مطلقا، لأن حكم الرواية عام فيلزم الراوي والمروي له وغيرهما، فلا يختص بواحد معين، فالتهمة معدومة حتى تكون العداوة أو الصداقة أو القرابة مؤثرة فيه بنفي أو إثبات، فالرواية ليست كالشهادة التي تختص بالمشهود له أو عليه نفعا أو ضر أو ضرا.
نعم، بعضهم يقول إن الرواية كالشهادة تماما، فكما أنه لا يقبل لا تقبل شهادة القريب لقريبه ولا شهادة العدو على عدوه. كذلك الرواية، لا تقبل رواية شخص لحديث ينفع ولده أو لحديث ينفع والده أو لحديث يضرب عدوه، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المدار على العدالة فقط. إذا كان مسلما بالغا عاقلا متقنا وضابطا وعدلا، إذا كان عدل، والعدالة هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فإن هذا يمنعه أن يروي حديثا ينفع قريبا أو حديث أو يروي حديثا ينفع يضر بعدوه. فلماذا اشترطنا العدالة إذن؟ إلا لأجل هذا. لأن لماذا خالفت الرواية الشهادة؟ لأن الرواية عامة، يعرف تمام العلم بأن هذا الحديث سيعمل به هو ومن سيأتي بعده لقيام الساعة، لكن الشهادة لا، في قضية خاصة، قضية خاصة لا يعمل بها فيما بعد، إنما يعمل بهذه الشهادة في حالها فقط في حينها ثم تنقطع. فالشهادة لا تقبل، شهادة القريب لقريبه أو شهادة العدو على عدو لا تقبل، أكيد هذا، واتفق العلماء على ذلك. لكن الرواية تخالف ذلك، لأن الرواية أمرها عام، والعدالة التي اتصف بها هذا الراوي منعته من أنه يفعل مثل هذه الأمور، وإلا ليس بعدل، يؤخذ إذا دقق في أمر هذا الراوي وأنه أتى بحديث ينفع قريبه أو نحو من ذلك، إذن لا تقبل رواياته لأنه ليس بعدل إذن.
نعم. المسألة 29، الكافر الأصلي وهو الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره، وقد سبق بيان ذلك.
أي نعم، قلنا بأن من شروط الرواية الإسلام، من شروط الراوي الإسلام، فخرج بذلك الكافر الأصلي وهو اليهودي والنصراني الذي لم يدخل في الإسلام، فهذا لا تقبل روايته اتفاقا. نعم.
أما الكافر المتأول هو المسلم الذي فعل بدعة، هو المسلم الذي فعل بدعة كفره بها أهل السنة والجماعة، وهو يعلم بذلك، لولا
أو لا يعلم. يعني أحيانا يعلم أنه مكفر وأحيانا لا يعلم أنه مكفر. هو الكافر هذا الذي نعنيه هنا هو مسلم عند نفسه هو، لكن فعل بدعة كفره بها أهل السنة والجماعة، يعلم أو لا يعلم، هذا فيه تفصيل. نعم، كما قال العلماء. نعم.
ففيه تفصيل الآتي: وإن كان يدعو إلى بدعته.
هذه ترى يا جماعة العلامات هذه اللي يضعها أول السطر ماذا تعني؟ تعني بداية السطر، لأن الكاتبين لو ما ضع لهم هذا، الذين ينسخون الكتاب ويطبعونه، جعلوا الكتاب كالمخطوطة، لا أول له ولا آخر. لكن لا بد أن أضع لهم مثلا هذا في أول السطر، هذا كذا إلى آخر، حتى يفصل بين الدليل وبين أول الكلام وبين آخر. نعم.
إن كان يدعو إلى بدعته فلا يقبل خبره، لأنه لا يؤمن أن يضع حديثا يوافق تلك البدعة ويقوي بها، فأثر ذلك في صدقه فترجح عدم صدقه، فلا يقبل ما يأتي به من أخبار.
إيه نعم، إن كان يدعو إلى بدعته، هذا التفصيل، إن كان يدعو إلى بدعته ويشيد بها ويريد أن يقنع الآخرين بها بأقصى قوته، فإن هذا لا تقبل روايته أبدا، لأنه يخشى أن يأتي بأحاديث تقوي هذه البدعة، ويريد بها نشر هذه البدعة. لذلك هذا أثر في صدقه وفي عدالته، لا تقبل روايته. وإن كان
لا يدعو إلى بدعته التي كفر بسببها فإن خبره يقبل، لأنه قد أمن جانبه، وهذا يقوي الظن بصدقه فيقبل خبره.
نعم، هذا كلام جمهور العلماء، وهو أنه إذا كان لا يدعو إلى بدعته قالها ولا يدعو إليها ولا ينشرها ولا يأتي بأدلة لأجلها، إنما مال إلى هذا الرأي وكفر لأجلها ولكن لا يدعو إليها، فهذا يقول جمهور العلماء لا، أنها تقبل روايته، لأن ثبتت عدالته، ثبت ترجيح صدق كلامه، وإذا ثبت هذا غلب على ظننا أنه صادق نقبل روايته، لأن ثبتت عدالته، لأن توفرت في شروط الروض الإسلام والتكليف البلوغ والعقل والعدالة والإتقان والضبط، فهذا تقبل روايته. قال بعض العلماء لا تقبل روايته مهما كان الشخص الذي كفر ببدعة، فإن لا تقبل روايته مهما كان، سواء يعني دعا لبدعته أو لم يدع، لا تقبل روايته مطلقا. ولكن الجمهور فصلوا هذا التفصيل.
المسألة الثلاثون: الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره. وقد
ورد عن الإمام أحمد أنه فصل هذا التفصيل.
المسألة الثلاثون: الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره، وقد سبق بيان ذلك.
نعم، لما ذكرنا أن من شروط الراوي أن يكون بالغا، أنه لا تقبل رواية الصبي، لحظة، أنه ذكرنا من شروط الراوي أن يكون عادلا، عدلا يعني، أخرجنا الفاسق، وهو من فسق بعمل الجوارح. نعم.
أما الفاسق المتأول وهو الذي فعل بدعة قد فسق بسببها وهو يعلم ذلك أو لا يعلم، ففيه التفصيل الآتي.
نعم، الفاسق المتأول وهو الشخص الذي عمل شيئا فسقه أهل السنة والجماعة فيه، فسقه لم يكفره، فهذا فيه تفصيل أيضا مثل التفصيل السابق. نعم.
إن كان يدعو إلى بدعته فلا يقبل خبره، لأنه لا يؤمن أن يضع خبرا يوافق تلك البدعة فأثرت تلك الريبة في صدقه فترجح عدم صدقه، فلا يقبل ما يأتي به من أخبار. وإن كان لا يدعو،
نعم، نفس ما قلنا في مسألة الكافر، إن كان يدعو إلى هذه البدعة التي فسق لأجلها فإننا لا نقبل أي خبر منه، لأنه لا لأنه يغلب على الظن أنه يأتي بأخبار تؤيد تلك البدعة، فأثر هذا في القبول. نعم.
وإن كان لا يدعو إلى بدعته التي فسق بسببها فإنه يقبل خبره، لأن الراوي الذي توفرت فيه شروط الراوي الذي أخطأ بتأويل، وإذا كان لا يجوز الكذب، إذا كان لا يجوز الكذب وهو يعتقد أنه على حق، قد أمن جانبه، وهذا يقوي الظن بصدقه فيقبل خبره.
نعم، إذا كان هذا الشخص الذي فسق بسبب بدعة لا يجوز الكذب، معلوم عنه ومعهود منه ومنتشر عنه بأنه لا يجوز الكذب ولا يدعو إلى بدعته، فإن هذا غلب على ظن عدلته فتقبل روايته، توفرت في شروط الراوي. هذا إذا كان توفرت في هذه الشروط: لا يدعو إلى بدعته ولا يجوز الكذب. أما إذا كان يجوز الكذب أو عهد عنه في ذلك أو نحو من ذلك أو يدعو إلى بدعته فهذا لا يقبل. هذا طبعا رأي جمهور العلماء، هذا التفصيل مثل ما قلنا في الكافر، لكن بعض العلماء قالوا لا، إن الفاسق المكفر بسبب المفسق بسبب بدعة قالها لا تقبل روايته، سواء كان يدعو إلى بدعة أو لا أو لا. نعم.
المسألة 31: الصبي لا يقبل خبره، وقد سبق بيان ذلك، لكن إذا
كان الصبي لا يقبل خبره كما قلنا، لأنه لا يخاف الله، لأنه لا يعرف مخافة الله، فلا ينوي التقرب بصدق إلى الله، ولا يخاف العقاب إن كذب، لذلك كذا كما قلنا هناك، هذا معروف. لكن إذا تحمل الصبي حديثا وهو صغير ورواه وهو كبير، نعم اقرأ المسألة.
لكن إذا سمع الصبي الخبر وتحمله قبل البلوغ، وكان مميزا ضابطا لذلك الخبر، وأداه بعد البلوغ وظهور رشده في دينه، فإنه يقبل خبره لدليلين.
أي نعم، إذا تحمل الصبي الخبر ولم يروه وهو صغير، إنما رواه بعدما بلغ وتوفرت فيه شروط الراوي السابقة، فإنه تقبل روايته. ما هو الدليل على ذلك؟
أولهما إجماع الصحابة والسلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة، وهم الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يبلغوا، كابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وأنس بن مالك وغيرهم من أحداث الصحابة رضي الله عنهم، فكان يقبل منهم كل خبر يروونه من غير تفريق بين ما تحملوه في حالة الصبا وما تحملوه بعد البلوغ. ثانيهما
أي نعم، هذا إجماع الصحابة، دليل الأول إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يقبلون من صغار الصحابة الأحاديث، كانوا صغارا ثم رووا الأحاديث وهم كبار كالحسن والحسين وابن عباس وغيرهم ما ذكر، ودون نكير، دون أن ينكر عليهم أحد، فعدم النكير دليل على الإجماع. نعم.
ثانيهما قياس الرواية على الشهادة، بيانه أنه إذا جاز أن يتحمل الشهادة صبيا ويشهد بها بعد البلوغ وتقبل، فمن باب أولى جواز تحمل الرواية في حالة الصبا وأدائها بعد البلوغ، لأن الشهادة يتحرز منها أكثر من غيرها.
إيه نعم، أجمع العلماء على أن الصبي إذا رأى شيئا وسكت ثم بلغ ثم شهد بذلك الشيء بعد بلوغه، أجمع على أن تقبل شهادته. فإذا كانت الشهادة تقبل من هذا الصبي الذي بلغ طبعا بعد أدائه للشهادة، يعني وهو يؤدي الشهادة هو بالغ، فإنه من باب أولى أن تقبل روايته الذي تحمله وهو صبي، لأن الشهادة يحترز فيها أكثر من الرواية، ترى يعني الرواية يتساهل فيها أكثر من الشهادة كما أجمع العلماء على ذلك، لذلك تقبل شهادة رواية المرأة لوحدها وتقبل رواية العبد، بينما شهادة المرأة لوحدها لا تقبل وشهادة العبد لا تقبل، فهم يحترزون من الشهادة أكثر من احترازهم في الرواية. فإذا كان الأمر كذلك فإن الصبي تقبل روايته التي تحملها وهو صبي. نعم. نبدأ في الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم في المسألة 8 من مسائل السنة أنه لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين، وفي المسألة 21 ذكرتم لأنه لا تقبل رواية الكافر.
إيه نعم، هذا فرق هناك في المتواتر وهذا في الأحاد، فرق بين المتواتر والأحاد يا مشايخ. المتواتر لا يشترط أيضا أنه أحاديث، المتواتر أي شيء قد وصل إلينا تواترا أي شيء محسوس. ومثلنا لكم وقلنا بأنه إذا مسألة الصين كل واحد ما ذهب إليها ولكن عنده العلم اليقين أن هناك بلد اسمه الصين. لماذا؟ لأنه تواترت الأخبار عن وجودها وإن كانوا كفارا لا يمكن أن يتواطوا على الكذب. هذا الجم الغفير، هذا في المسألة الأولى في المتواتر. المسألة الثانية في خبر الأحد، الكافر لا يقبل مهما كان. نعم، في خبر الأحد يعني.
يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قياس الشمولي والقياس التمثيلي؟
سيأتينا إن شاء الله في باب القياس إن أمكننا هذا، إنه هذا فيه تفصيل يعني أنواع القياس. نعم.
يقول: لو كانت العدالة مكتسبة ألا يكون عدلا؟
العدالة أنا قلت لكم أكثر ما تثبت غير مكتسبة، بمعنى يولد مع الإنسان، تولد مع الإنسان. كثير من الناس هكذا. أما الشخص الذي يعني ولد وهو ليس بعدل أو نحو من ذلك، أو البيئة أثرت فيه أو غير ذلك من الأمور، فقد يكون فيما بعد عدل وقد لا يكون. لكن هذا الشخص الذي ولد وهو هكذا قد فيما بعد في وسط حياته يتأثر بالمجتمع أو نحو من ذلك، لكن سيعود إلى ما كان عليه. وهذا قاله أكثر الأطباء. نعم. وحكم يعني في هذا الشأن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقك الله، ذكرت أن الصبي لا يعرف الله أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة.
نعم، لا يعرف الله، لا يعرف من هو المرسل ومن هو المرسل، ولماذا هذه الأدلة أتت، ولماذا أمرنا بكذا ولم نؤمر بكذا. لو سألته ما أجابك بشيء. هذا ما يعرف، لا يعرف الله، لا يعرف الأدلة الآتية من الله، ولا يعرف الأدلة المثبتة لوجود الله. لكن البالغ لا يعرف، يعرف هذه الأمور. حتى العامي عنده أدلة يستدل بها على وجود الله. نعم.
فضيلة الشيخ، درست في الثانوية مادة أصول الفقه مرة وقد درستها لأني لا أعرفها لكي أعرفها، فهل عملي سديد؟ والسؤال الثاني: كذلك لا يزال يشكل علي الأمثلة على الحكم الوضعي.
العلم لا يؤخذ بالعجلة، اصبر وتعلم وتجلد على ثقل العلم وشدته في كثير من أموره، وفيما بعد سيتبين لك أمور لم تكن تصورها. إذا دقق الواحد وترك ما لذ وطاب لأجل العلم سيفتح له أبواب لم يكن يتصورها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كيف نوفق بين الروايات التي لا تقبل رواية الصبي وبين الروايات التي تثبت قبول رواية الصبي؟
أعد كم؟
كيف نوفق بين الروايات التي لا تقبل رواية الصبي وبين الروايات التي تثبت قبول رواية الصبي كقبول رواية محمود بن الربيع؟
ما فهمت السؤال أنا. ما الصبي لا تقبل روايته مطلقا سواء كان مميز أو غير مميز، أما إذا تحمل الرواية وهو صبي ولكن لم يؤدها إلا وهو بالغ فتقبل روايته للدليل اللذين ذكرتهما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل سينتهي طبع هذا الكتاب وينزل بالأسواق أم لا؟
إيه نعم، إن شاء الله بعد شهر أو شهر ونص سينزل هذا الكتاب، وطبعا لم يكمل هذا الكتاب، إن شاء الله سيكمل بعد أيام وسيسلم أو سلم بعضه إلى مكتبة الرشد ويطبعونه، وسينزل سريعا إن شاء الله. نعم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نعرف أن الوقت الآن قد أزف على الانتهاء، و
أكثر الأخوان يريد تكميل هذا المختصر، ولكن يبدو لي أنه لا يمكن يعني. وأنا أرى أنه ابتداء من الدرس القادم إن شاء الله غدا نبدأ في باب القياس، لأن باب القياس الحقيقة من أهم أبواب الفروع، من أهم أبواب الفقه، من أهم الأدلة التي اعتمد عليها الفقه، يعني ثلاثة أرباع الفقه قائم عليه. فإن شاء الله غدا نأتي لكم بباب القياس ونقرأ مسائله ونبدأ بها من غد إن شاء الله. اليوم نكمل إن شاء الله أبواب السنة أو مسائل السنة. وترى هذه المسائل قد يبدو أنها يعني سهلة، ولكن هي تنظم لنا طريقة التعامل مع الناس، كيفية قبول الأخبار، كيفية الدقة في قبول الأخبار، سواء الأحاديث أو غير الأحاديث، كيفية أن الإنسان يخبر هو بنفسه، كيف يخبر، وهكذا. نعم، نبدأ في من المسألة التي انتهينا منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة 32، مجهول الحال في الإسلام والتكليف والضبط، لا يقبل خبره إجماعا.
إيه نعم، قلنا إن من شروط الراوي أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا عاقلا ضابطا عدلا، هذه شروط الراوي. إذا جاءنا الشخص بهذه الصفة فإننا نقبل روايته، لكن إذا جاءنا شخص مجهول الحال في البلوغ وفي العقل وفي الإسلام وفي الضبط، في أربعة أمور، فهل نقبل روايته؟ نعم، اتفق العلماء على عدم قبول روايته. مجهول الحال، لا نعرف هل هو مسلم أو غير مسلم، هل هو ضابط أو غير ضابط، هل هو عاقل أو غير عاقل، وهكذا. اتفق العلماء في هذه المسألة على عدم قبول روايته. نعم، لماذا؟ نعم،
أي أنه إذا روى لنا شخص خبرا ونحن لا نعرف أنه مسلم أو كافر، أو لا نعرف أنه مكلف أو لا، أو لا نعرف أنه ضابط أو لا، فإن هذا لا يقبل خبره ولا نعمل به، لأن الإسلام والتكليف والضبط من شروط قبول الرواية، وعليه فلا يمكن قبول خبر شخص إلا إذا تأكدنا من توفر هذه الشروط، فإذا شككنا في أي واحد منها فإنه لا يقبل الخبر.
نعم، من تعريفنا للشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، كذلك هنا ما دام أنه انعدم الشرط وهو الإسلام، يعني ما تأكدنا من إسلام ولا تأكدنا من أي شيء، من هل هو مكلف وغير مكلف وغير ذلك، فإنه ينعدم المشروط، بمعنى لا نقبل روايته، لا نقبل ما يقوله. نعم.
المسألة 33، مجهول الحال في العدالة، لا يقبل خبره لدليلين.
اي نعم، أفردنا هذه المسألة، أفردنا هذا الشخص وهو مجهول الحال بالعدالة، لأن العلم اختلفوا فيه، بمعنى اتفقوا على ما سبق، مجهول الحال في تلك الأمور أنه لا تقبل روايته، لكن مجهول الحال في العدالة فقط، يعني لا نعرف هل هو فاسق أو عدل، هل تقبل روايته أو لا تقبل، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن مجهول الحال تقبل، مجهول الحال في العدالة، رواية مجهول الحال في العدالة تقبل، لأن قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي، والرواية مثل الشهادة. نعم.
أولهما قياس مجهول الحال في العدالة على مجهول الحال في الإسلام والتكليف والضبط، وبيانه أنه كما أن مجهول الحال في الإسلام والتكليف والضبط لا يقبل خبره، فكذلك مجهول الحال في العدالة.
اي نعم، هذا على مذهب الجمهور، وهو أنه لا تقبل رواية مجهول الحال في العدالة لدليلين. الدليل الأول القياس على مجهول الحال في الإسلام وفي الضبط، فكما أننا لم نقبل رواية مجهول الحال في الإسلام وغيرها من الشروط، كذلك لا نقبل رواية مجهول الحال في العدالة ولا فرق. والجامع أن كل منهما شرطا من شروط الرواية، وكل منهما تنطبق عليه حقيقة الشرط، وهو إذا عدم الشرط عدم المشروط. فما دمنا أننا اشترطنا العدالة في الراوي، لا نقبل الرواية إلا إذا كان عادلا مع توفر الشروط الأخرى. إذن إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، يعني تخلف العمل بهذه الرواية. نعم.
ثانيهما قياس مجهول العدالة في الرواية على مجهول العدالة في الفتوى. بيانه أن المفتي إذا بلغ درجة الاجتهاد وشك في عدالته فإن فتواه لا تقبل، فكذلك إذا شك في عدالة الراوي فإن خبره لا يقبل ولا فرق. والجامع أن كل منهما يحكي حكما شرعيا يعمل به، إلا أن المفتي يحكيه عن اجتهاد نفسه واستنتاجاته من الأدلة المعتبرة، والراوي يحكي ذلك الحكم عن غيره بصورة خبر.
نعم. أيضا الدليل الثاني الذي دل على عدم قبول رواية مجهول الحال هو القياس. قسنا مجهول الحال في الرواية على مجهول الحال في الفتوى، فإن الشخص لو بلغ درجة الاجتهاد عنده علم الأولين والآخرين، ولكننا لا نعرف هل هو عدل أو فاسق، عليه مظاهر العدالة وعليه مظاهر الفسق، لا نعرف أيهما الذي نرجح، فإنها لا تقبل فتوى. هو يجب أن يعمل بفتوى، ترى إذا اجتهد هو يجب وجوبا أن يعمل بفتوى.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.